وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل. وهذا بالإجماع قول العلماء قاطبة من علماء السلف أنهم يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بإيش؟ بالأركان. أيضا نعبر المسألة ببعض من التفصيل دون التفصيل اللي يدخل في تعقيدات المسألة. أقول الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وقد يأتي فيتعدى بنفسه، وقد يأتي ويتعدى بالباب، وقد يأتي ويتعدى باللام، والترابط وثيق في تعريف اللغة في هذه التقسيمات الثلاث، لأن التعدي بالنفس ثورة التعدي بالباء واللام. ما معنى ذلك؟ أقول يتعدى بنفسي فيكون المعنى أن الإيمان معناه الإيمان أو الأمن إذا تعدى بنفسه، وهذا من قول الله جل في علاه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما تعدى بنفسه كان بمعنى الأمن والأمان، إذا تعدى بالباء كان بمعنى التصديق والإذعان، التصديق والإذعان. يقول قال تقول آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله وبالهيئة الله وبالربوبية الله وبأسماء الله الحسنى وصفات الله، صدقت برسول الله يعني صدقت بأنه مرسل من قبل رب. لذلك قال الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. ويتعدى باللام فيكون المعنى الانقياد التام، بعد التصديق يثمر الانقياد. فآمن له لوط. ليش آمن له لوط؟ لأن هو الذي اتبع لما سافر مع من؟ من الذي صار له؟ هو لوط. وأيضا قد قال الله تعالى حاكيا وواصفا لنا في قول فرعون للسحرة، قال في آية آمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي الآية الأخرى دي في الأعراف يا طه وفي غيرها أو في الشعراء قال آمنتم إيش؟ لا. يبقى في الأولى بعد ما صدقتم قد اتبعوا، لأن هم لما رأوا العصا قد تحولت إلى حية فابتلعت هذه الألعاب التي فعلوها وسحروا عين الناس بها سجد، يبقى صدقوا بما رأوا، فلما صدقوا أثمرت إيش؟ الاتباع، سجد أمانة برب العالمين والموسى، والعلامة أنهم إيه؟ خرجوا جميعا سجدا. لذلك قال فأمن، هذه اللفتة اللي تعرفها، ليش في الأولى قال آمنوا به؟ آمنتم به، وفي الثانية قال آمنتم له، لأن الأولى موصلة للثانية، فإن تكامل هذه تعمل، إن تكامل الأمر عند المرء بالإيمان به والإيمان له أثمرت له الأمان. مفهوم؟ فالأمان فالإيمان يستجلب لك الأمان في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلالة واضحة جدا جلية على أن من آمن به وآمن له يثمر ذلك التأمين من عذاب الله جل في علاه. أما في الدنيا الأمان لا يكون متكاملا، قد لا يكون أمان البدن، تبتلى ما تبتلى من البلايا، لكن الأمان الحق هو الأمان التام المتكامل وين؟ في عرصة يوم القيامة عندما تدخل الجنة من غير عذاب ولا آلام. هذا بالنسبة لمسألة هذه المسألة، مسألة الكلام على الإيمان تعريف الإيمان لغة. وأما في الاصطلاح قد اتفق علماء هنا لأن الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. ورد عن الشافعي أنه نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح، وتفصيل ذلك أن قول الإسلام أن قول اللسان بأن يشهد بأن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلصا من قلبه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله. وأيضا قول القلب هو التصديق والذي جاء بالصدق وصدق به. وأما العمل عمل القلب قول الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا، وعمل الجوارح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في القلب مضغة إذا صرعت صرع الجسد الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا كما قلنا عن تفصيل القول في قول السلف هو قول وعمل، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما من نزع العمل من الإيمان وقال العمل ليس من الإيمان فهو من كلام المرجئة، سواء مرجئة الفقهاء أو المرجئة المتكاملة. لكن من قال الإيمان قول وعمل فهذا قول أهل السنة والجماعة. ثم أظهر بأن هذا الإيمان يزيد وينقص. وعندنا طبعا أصناف الناس في الإيمان، يعني منهم من آمن ظاهرا ومنهم من آمن ظاهرا وباطنا ومنهم من كفر ظاهرا وباطنا، وليس لنا أن نفصل به لأن الوقت لا يسعنا في ذلك. لكننا نقول والإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرا من الكتاب. قال الله تعالى أن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طبعا في أقوال ثلاثة، يعني الإمام مالك هنا أخطأ وقال ورد عنه كده، وورد عنه قول يوافق قول أهل السنة والجماعة. ورد عنه أنه قال الإيمان يزيد ولا عارفين كلام مين ده؟ ممتاز، هذا قول الخوارج، لأن عندهم نقصان الإيمان معنى إيه؟ كفر. ده قول الخوارج. مالك يوافق الخوارج، يكون هو من الخوارج؟ قلنا لا، استغفر الله. أولا التوجيه في هذا الباب من أمرين. الأمر الأول أنه صح عن مالك أنه قال الإيمان يزيد، والإيمان نلغي هذا، نلغي قول هذا، اتهم ووافق أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص. ولو قلنا ما ورد عن مالك أنه قال يزيد وينقص، نهاية الأمر إيش؟ غاية الأمر إيش؟ إمام دار الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الفحل، الإمام مالك اجتهد في مسألة فأخطأ، فلا يؤخذ قوله وله التبجيل والرفع فوق الرؤوس، لأنه لا معصوم إلا مالك هو المعصوم فقط. لا معصوم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس مالك الذي قال كل يؤخذ من قول ويرد. مفهوم؟ فهذه أقوال، لكن صحيح أن قول حتى لا ندخل في الخلافات، القول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. حتى المرجئة قالوا في الثمرة وافقوا مين؟ وافقوا أهل السنة، قالوا وإن قلنا لا يزيد ولا ينقص لكنه يؤثر، المعاصي تؤثر. فعامة قول أهل السنة والجماعة يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيضا في قول الله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال الله جل في علا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وأكملوا زادتهم إيمانا. وأيضا قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا. هناك آية كما، وطبعا اللي خلى الإمام مالك يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، قال ما رأيت في كتاب الله آية تثبت النقصان، كل الآيات تتحدث عن إيش؟ قلنا لا، لو انتبهنا لوجدنا الآية التي تثبت النقصان. وين هي الآية يا شطار؟ هذه الآية، لأن الرجس كفر والكفر رجس، فقال زادته رجسا سورة التوبة، فهذا دلالة على النقصان. والأحاديث التي جاء، العجيب أن الأحاديث التي جاءت إيه؟ في النقصان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أذهب لب الرشد نقول إيش وجه الدلالة هذا؟ ناقصات. طب والنبي ذكر النقصان ولم يذكر إيش الزيادة، كيف نجيب عن هذا؟ لا مش مهم مخالفة، قلنا ما قبل النقصان قد يقبل زيادة، لما ذكر النقصان يبقى الذي قبل النقصان يقبل الزيادة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعير، وفي رواية قال وزن إيش؟ وأيضا وزن شعير. فالتناقص هذا يدل على مسألة نقص الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا الكمال يكون بالتزايد. وقد قال أيضا ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسي إيش؟ كلهم يخشى على نفسي من النفاق. وهذه الدلالة فيها أنه إذا خشي على نفسه النفاق وهو مؤمن إيمانا عاليا فإنه يخشى من التناقص إلى أن يصل إلى النفاق. هذه دلالة على النقصان. الأسود بن هلال قال لي معاذ اجلس معي نؤمن ساعة. هذا مفتقد الصحابة رضي الله عليهم. وقد ورد أيضا عن أبي هريرة قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا وقد نقص إيش؟ إيمان. هذا مصداق القول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. حتى التعدي على الغير ينقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: الذي ها لا يأمن جاره بواعقه. هذا نقصان في الإيمان. أيضا وهذا الذي نصرح به الآن، ما دام الرجال فقط دون النساء: والله لا تؤمن، والله لا تؤمن، والله لا تؤمن التي ترضى التي لا ترضى بالتعدد. خاف من خاف وقوي من قوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب له. وأنا قلت إن هذا الحديث نص في أن هذه كبيرة لمن يعني تحجب الخير على غيره. قال الذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مسألة فرعية في هذا الباب أن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم، وهذه أيضا فيها دلالات على الزيادة والنقصان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني الأمن التام. وقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال: سامحوني، أنا عارف أنكم الآن على موت، لكن أنا سأني الإخوة كلها ممكن تروح تنام وأنا أتكلم مع هذه الأسطوانة وأنتهي بالبتاع ويبقى انتهينا، فسامحوني على الإطالة ولا أتوقف حتى أنتهي إن شاء الله. لكن سريعا سريعا اقرأ الآيات الأخيرة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح.
ودع عنك آراء الرجال، هذه لا تحتاج إلى تفصيل. حقا أننا لا لسنا نقول دع عنك آراء الرجال في كل الأحوال، لا كده. هذا ودع عنك آراء الرجال، هو الحق في هذا التفصيل بأن تدع آراء الرجال عند معارضة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بآراء الرجال. هذا نص في الحث واستنهاض الهمم إلى أن تتمسك وتعض بالنواجذ على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف إيش؟ سفاهة بين الرسول وبين قول. فقال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد كائنا من كان. لذلك إسحاق بن راهويه لما قال الإمام أحمد عندما سافر إلى مكة، فقال إسحاق: تعالى لترى ما أريك ما لم ترى عينك. فنظر إلى الشافعي قال: انظر إلى هذا، هذا مرئ عيني. فقال له: أنا أجلس لهذا الشاب الحدث وأترك ابن عيينة الفح يقول حدثنا وحدثنا؟ فقال له الفقيه أحمد: قال إن فاتك العلم من هذا الحدث، من هذا الشاب، إن فاتك العلم من هذا لا تستطيع أن تدركه، وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلوم خذه منه بإيش؟ بنزول. أنت إيش اللي حيفوتك؟ هو يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لو جالس وتكتب في مجلس التحديث فأنت عندما تحدث ستقول حدثني ابن عيينة، صحيح؟ فهنا الآن أنت يمكن أن تفوت هذا المجلس وتأتي إلى طالب من طلاب ابن عيينة قد سمع الحديث وكتبه فيقول حدثنا ابن عيينة كذا، فأنت تحدث عن من؟ عن الطالب، ويكون هناك واسطة بينك وبين ابن. لكن في النهاية قد حدثت أنت بالحديث، صحيح ولا لا؟ ما فاتك. لكن لما يقول لك العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، لن تعرف كيف تفسر هذا إلا به، ولن تضرب المثل إلا به. فلذلك قال: لو فاتك العلم من هذا الرجل لا تدركه عند غيره. طبعا ما زالت الأنفة موجودة عند إمامنا المبجل الإمام إسحاق، برضو جالس لصغير السن يضرب أخماس في أزلاس. فجلس، فلما جلس قام الشافعي يتكلم عن رباع مكة، دور مكة تؤجر أو لا تؤجر، فقال إن هي تمتلك وتؤجر. فقام كالوحش الثائر إن صح التعبير يعني، فقال له يعني: حدثني فلان وفلان وفلان. الأول هو قال له: ماذا تقول؟ قال: من أنت؟ قال: أنا إسحاق. قال: أنت فقيه خراسان؟ قال: يزعمون ذلك. ثم شتم الشافعي بايه؟ بالفارسي. والشافعي كان فارسا نبيلا ذكيا فاطما، علم انه يتكلم عليه. فالشافعي بيقسم الظهور، العلم اقوى ما يكون. الساحه عندما تقول الساحه فاضيه، اللي عنده علم ايه؟ وده هي قوه طالب العلم المتقن، ما لا يقول لهم ائتوني بعالم يكلمني في هذه المساله، ساحه العلم موجوده، هل من مبارز؟ فالشافعي قال له تناظر. فوقع طبعا اسحاق في هذا الباب. اقول لكم اخواتي الكرام، هي فائده من باب الشيء يذكر، ما ناظر الشافعي احدا الا غلبه. تعرفون لما؟ للفطنه؟ لا. للذكاء؟ لا. لقوه العلم؟ لا والله. ما ناظر احدا الا دعا الله بالخير ان يكون الحق مع ايه؟ مع صاحبه. لانه ما يريد الا الحق، مش يريد الهوى والقتال المرير لنصره شخص او نصره قوله، لا لا، يريد الدين. لذلك ما ناظر احدا الا غلب، وما كان لله يبقى. فالشافعي ناظره فقال له اسحاق حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي عن اسحاق عن الزبير انه ما كان يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشه انها ما كانت ترى ذلك، وذكر ستة من الصحابه. فابتسم الشافعي وقال انت اسحاق بن راهويه؟ قال نعم. قال انت بقي خراسان؟ قال نعم. قال ليتني بك طفلا صغيرا اعرك ايش؟ اعرك اذنا اقول لك قال رسول الله وتقول لي قال فلان وفلان، لان الشافعي سبق وان قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من من من, من رباع؟ يعني عقيل كان كافرا فورث اباه فامتلك فباع. فهذه اقرار من النبي بالامتلاك، يبقى يصح التاجيل ويصح البيع. لكن الشاهد انه قال اقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان قال فلان. لذلك قد قال الشافعي اذا وجدتم قولي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. العجب كل العجب، قد رايت بعيني وسمعت اذني رجل لما دخل يصلي فركع مع الامام فقام فسلم مع الامام، فقام رجل قال له قم عليك ركعه ات بها انت لم تقرا الفاتحه. فقال له يعني انا يعني ارى باني اذا ادركت الامام راكعا انها ايه؟ انها ركعه تحسب. وقد استدل بحديث من ادرك ركعه فقد ادرك، من ادرك الركعه فقد ادرك ايش؟ الركعه، سواء بقى ضعفه ما ضعفه. الرجل استدل فقال له الرجل قال الشيخ الفلاني ان هذه الركعه لا ايه؟ لا تحسب. قال ما دام قال الرجل الفلاني والشيخ الفلاني طب قال الشافعي تدرك، قال المالك تدرك، قال ابو حنيفه تدرك، قال احمد تدرك، بمين ناخذ؟ ان كانت رجال فعند السابقين الاولين، لكن المساله ليست دائره على الرجال، المساله دائره على ايه؟ دائره على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انت ترى الكبير الذي يفتي، تعرفون الذي يفتي؟ صاحب كتاب كذا وكذا. الكبير الذي يفتي وتسمع له الفتوى، اقول ايه بس؟ البيان من البيان، وان من البيان لسحر، مفهوم؟ كان يعني كل ما تجد ابحث عنه، كل ما تجد قول يقعد يتبناه وينشره بين الناس، قال الشافعي، قال المزن، قال عمره ما قال قال رسول الله. قل له له الان اذا كانت الساحه ساحه رجال ساتيك بالرجال والنساء. صحيح؟ لكن الساحه ساحه ايش؟ قال الرسول. لذلك قلنا العلم قال الله قال الرسول. ومالك يقول كل يؤخذ من قولي ورد الا صاحب هذا القبر. احمد يقول لا تاخذ مني ولا تاخذ من الشافع ولا من ابن عيينه، خذ من حيث اخذنا قال رسول الله. طبعا هذه المساله فيها تفصيل، لان مش اي واحد يخبط في الاحاديث ويقول انا اخذت من احاديث الناس، لا، ده هيبقى فيه جمود في الفقه وعدم الفهم وعدم الفقه، ويستدل لك بقى عجيب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ياتي بحديث مالوش لا من المشرق ولا من المغرب في المساله، لا، كما قال الامام احمد شاكر قال لابد للفقيه ان يتعلم على اصول مذهب ثم يتفقه على المذهب ثم بعد ذلك ينتقل الى الحديث، اما ان يبتدئ بالمرحله المنتهيه هذا الذي لن ترجو منه الخير بحال من الاحوال. لكن في النهايه اننا نقول الدائره ستاتي على ان نقول قال رسول الله، ولا نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى وما اتكم الرسول ف، وهذا الذي حدا بكثير بجمع من المسلمين يقولون قول الصاحب ليس بحجه. فانظر حتى في قول الصاحب، لان اعجبني جدا قول ابن عبد البر عندما نقل النقولات على قول ابن عباس في الربا، ان هو كان يقول ربا الفضل صحيح ان تبيع الدرهم بدرهمين والدرهم بدرهمين، قال به
فنقل بعض النقلات عن رجوع ابن عباس، وطبعا رجع زي ابن مسعود وابن عمر وزي رجع عن ذلك، لكن هو ابن عباس نقل نقلات ان هو رجع ونقلات ان هو ايه لم يرجع. فماذا قال ابن عبد البر؟ قال رجع ابن عباس او لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع ايه مع قول النبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال الذهب بالذهب ربا الا يدا بيد سواء بسبب مثل ايش. في رواية قال فمن زاد او استزاد طلب الزيادة فقد ايه فقد اربع، يبقى خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لذلك لما ابن عباس قال لهم بالمتعة، اي متعة؟ متعة الحج. فمتعة الحج ابن عباس امر الحجيج بمتعة الحج، فقالوا ابو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك. فقال ابن عباس اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، تقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. وهذا انا قد اوضحت في شريط في اسلامي، اخذ طريق الاسلام يسمعوه وهو ان شاء الله مفيد في الباب، وهو توحيد الاتباع. ضربت امثله كثيره جدا على هذا الباب من الصحابه ومن التابعين والائمه الاربعه على الحد بالنواجز على سنه المسلم، اسمه توحيد الاتباع، فهو مهم جدا في هذا الباب. ياخذ ترجع له لاننا لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب. نعم. قال ولا تكن من
قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدهم.
وهنا هذا الذين يلعبون، نعوذ بالله من اللعب، والذين يمكرون ويقدحون في الافاضل وهم اهل الحديث. اهل الحديث هم الطائفه المنصوره، هم الطائفه الناجيه، اهل الحديث هم اهل ارث النبي صلى الله عليه وسلم، هم اشرف الناس على الاطلاق، هم اقرب الناس الى شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هم احظى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، هم الذين يكثرون من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباتهم للحديث وتحديثهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اشرف ما يصل اليه المرء، اشرف الناس على الاطلاق، رجل قد عقد مجلسا يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد قال ليحيى بن اكثم، قال له من اشرف الناس؟ قال انت يا ايش يا امير المؤمنين، انت ابن عم رسول الله وانت خليفه المسلمين، من اشرف منك؟ قال لا، واني لا اعلم من هو اشرف مني. رجل عقد مجلسا يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي عدنان، ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين، هذا اشرف الناس على الاطلاق. لذلك يزجر وينهى الناظم أن تكون ممن تلهى بدينه بأن يقدح في أهل الحديث. وطبعا المسألة ليست خاصة بأهل الحديث، لكن هو كأنه قال لا يجوز القدح في العلماء قاطبة لا سيما أهل الحديث، لأنهم أهل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دناء ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن نقول الغيبة مطلقا حرام، الغيبة كبيرة من الكبائر، وهذا يتشهى بها الناس ولا يدرون ما هم فيه من وعكة عظيمة. الغيبة مسقطة للعدالة في أحد الناس، فكيف بالعلماء؟ فلحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. نعوذ بالله من الجرأة على الأفاضل والأخيار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وإن كان يعني النص جاء في سياق أبي بكر عندما لما دخل علي بن أبي طالب لم يجد شيئا ولا مكانا فأفسح له المجال، وكان أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ها هنا يا أبا الحسن بجانب من؟ النبي ترك له مكانا، فابتسم النبي. وإن كان كما قلنا يتسامح في مثل هذه الأسانيد في هذا الباب، فابتسم فقال له يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل. فاعلم أخي الكريم الذي يتجرأ على أعراض الأخيار لا يوفق بحال، ينشغل بهذا ثم يشغله الله بنفسه ثم يضيع. لكن الذي يقدح في المبتدعة الذين ظهرت بدعتهم حقا وثبت بكتاب السنة، هذه قربة أيما قربة عند الله، أنها حفاظ على إيه؟ مدافع على السنة. لكن القدح في الأخيار لا يجوز بحال من الأحوال. قد قدحوا في البخاري وماذا فعل؟ قد خفض الله أنوارهم، وكان البخاري إلى يوم الناس هذا يترد عنه الناس. قد قدحوا في الشافعي وذهبوا وراحوا، وقدحوا قبل ذلك في أبي بكر وإيش وعمر. فالقدح في الأخيار حفرة من حفر، أن أعراض الناس حفرة من حفر النيران. فعلى المرء أن يقف بالتبجير والتعظيم لأهل العلم الذين ورثوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهذا من أهم الأدلة، لا سيما وأن ابن حزم قد تكلم ولا يقصد التنقيص، قد تكلم في الترمذي وجهله، قال مجهول. فماذا قال الحافظ بعدما نقل ذلك؟ قال قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما جهل من؟ الترمذي. لذلك الإمام ابن تيمية يقول قد نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضله، وهذا أصل أصيل أن تنزل الناس منازله. ثم قال ختاما فضل تم بحمد الله.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه يعني فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم، فأنت على خير عظيم، إن كنت تحترم وتبجي أهل العلم فهذا أصل وصيل من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كنت تعتقد معتقد أهل السنة والجماعة فأنت على الدرب تسير، وأنت على إلى النجاة قريب، وأنت من الرحمن أيضا قريب. نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لكم حسن صنيعكم معنا، ونسأل الله أن يغفر لنا أن أتعبناكم وأسهرنا ليلكم، وأيضا يعني قد شققنا عليكم، لكن صدقوني لابد أن أردد من جد وجد، والعرب يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، ومن أدام الطرقة ولج، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبر. أسئلة.